بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم، عقيانا تدعو أباها المؤمنين. صور بقلبك هذه الليلة كربلاء مظلمة، جثث هنا وهناك، تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحاب، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا؟ إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، يا قم يا علي يا علي، قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي، تغض على الأقذاء أجفانا يا، وانهض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا، وتولى دفن قتلانا يا، وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبايا. هذا حسين بلا غسل ولا كفن، هذا حسين بلا غسل ولا كفن، عار تجول عليه الخيل. عار تجول عليه الخيل ميدانا يا ويح الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفانا يا لم يطف حر غليل السبط مارده حتى قضى في سبيل الله عطشان. زينا يا بها المسيه تصيح وين المرتضى. زينب هالمسيه تصيح وين المرتضى وين عدنا ما بقت وليان ما تنهض تحامين انت البضنك مندوب وانت التحضر الشدات وانت التامن الخايف من الوادم يا ابو الحملات ما تسمع عتب زينب تصيح وتسجب العبرات وينك يا علي وينك انهض واطلب بدينك ذبحة ويا علي حسينك ذبحة ويا علي حسينك وسلبوا حلل نسوانا وهتك وكل صياوين قبرك يا علي ضمك وعيونك الليلة تنام بناتك صارت بشدة وعليها دارت الظلام من شلشل عليها الليل. زينب لمة الأيتام لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة يتناول المصير الأسود الذي صار إليه مجرم كربلاء من قادة الشر والبغي على الحسين وأهل بيته وأصحابه ونسائه، إلى أين صاروا ولماذا انتهوا؟ نتحدث عن هذا لأن المصير الذي انتهوا إليه هو المصير الذي ينتهي إليه المفسدون والظالمون والمكذبون والمجرمون، وليس خاصا بهم في تلك الأزمنة، وإنما هو مصير ينتهي إليه كل مجرم وعاقبة كل ظالم. وفي هذا عظة بالغة للإنسان ألا يستحلي بقوته ويستعلي بقدرته على غيره فينهب هذا ويضرب ذاك ويسرق هذا ويقتل ذاك ويظن أنه قد انتهى الأمر. لا، هناك محطتان. المحطة الأساسية الخسران المبين يوم القيامة، هذه لا يفلت منها ظالم مجرم فاسد. والقرآن الكريم في هذه الآية المباركة يشير إلى هذا المعنى. من هم الخاسرون؟ يقول: قل إن الخاسرين نقطتين هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا هو الخاسر الحقيقي، أن يخسر الإنسان في تجارته هي خسارة مادية، أن يخسر صحته خسارة في البدن، لكن الخاسر الحقيقي اللي بعدين رح يقول ألا ذلك هو الخسران المبين. لاحظوا كل كلمة فيها تنبيه، ألا تنبيه. يقدر القرآن الكريم يستغني عنها ولكن لا، يريد يفتح العين. ذلك أيضا يقدر يستغني عنها، يقدر يقول إنه الخسران المبين، أو يقدر يقول هو الخسران المبين. لا، ألا ذلك هو الخسران المبين. وحتى يلفت نظر الإنسان إلى أن مقاييس الربح والخسارة ينبغي أن يدركها الإنسان في هذه الدنيا حتى لا يكون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذاك الخسران المبين. محطة قبلها أيضا العادة أن المكذب المفسد المجرم، القاعدة الأصلية أن العاقبة في هذه الدنيا عاقبة سيئة له. ولذلك القرآن الكريم في 30 موضعا يلفت إلى فسيروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، عاقبة الظالمين، عاقبة المجرمين، عاقبة المفسدين. في 30 موضعا في القرآن الكريم تحدث عن قضية العاقبة، وفي المقابل قال والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى، ولله عاقبة الأمور. هذا في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فمفروغ من ذلك، لأنه أحيانا تغطى عين الإنسان بغشاء حتى ليكاد يقول يا ليت لنا مثل ما أعطي مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لا مشتبه، لم يعط حظا فضلا عن أن يكون عظيما، ارتقب سنوات فخسفنا به وبداره الأرض. إذا تأمل الإنسان في سير الظالمين، في سير المكذبين، في سير المفسدين، صار عنده درس. يفترض أن هذا الإنسان لو كان عاقلا ونظر إلى عواقب أولئك المجرمين ألا يسلك سبيلهم. سبيلهم ما هو؟ سبيل عصيان الله، سبيل الاعتداء على عباد الله عز وجل. فالقرآن الكريم يقول هناك عاقبتان، نتيجتان. النتيجة الأولى في الآخرة الخسران الحقيقي للإنسان ليس في صحته وليس في ماله وليس في ما يقتات في هذه الدنيا. خسرنا فلان شيء، لا ما خسرت، حقيقة لم تخسر. الخاسر هو الذي يخسر نفسه يوم القيامة، يخسر أهله، يصبح طعمة لحريق نار جهنم، هذا هو الخاسر الحقيقي. أجارنا الله وإياكم. وأيضا هذا الإنسان المفسد المجرم الظالم القاتل في هذه الدنيا، القاعدة الأساسية هي أنه أيضا يلقى جزائه. لعلك أنت تقول شفنا بعض الظلمة راحوا كذا وإلى آخره، ما صار عليهم شيء، ما يدريك. هل تعلم كيف كان ينام هذا الحجاج ابن يوسف الثقفي بعدما قتل آلافا من الناس؟ آخر شيء قتل سعيد ابن جبير وهو من شيعة أهل البيت عليهم السلام ومن تلامذة فكرهم. بعد ما قتل سعيد بن جبير حاول أن يأخذ منه كلام يستدرجه على أن يتحدث عن بعض خلفاء ذلك الزمان أو رموز المدرسة الأخرى، ما قدر يحصل منه شيء، قتله بلا مبرر. بعدها بشهرين مات، هذا الظاهر. ولكن رووا أنه كان في كل ليلة هالشهرين 60 يوم في كل ليلة يفز من نومه، يقول مالي ولسعيد بن جبير، لماذا لا تقبضوا عليه؟ لقد دخل علي، خنقني بيديه، طعنني برمحه. سعيد بن جبير مات وشبع موت في قبره. طيب وانت تقول دخل عليك وخنقك قتلك إلى آخره. كان يقتل في كل ليلة قتلات، ولكن الناس لا يعلمون اللي يدرون هم أهل البلاد. هذا الظالم، هذا الفاسد، هذا المجرم انت تشوف أنه قاعد يعيش حياته الطبيعية، ما يدريك بما ابتلي في أهله، بما ابتلي في نسله، بما ابتلي في راحته، بما ابتلي في قلبه. القاعدة الأساسية هي أن هؤلاء الظلمة والمجرمين يلقون الجزاء الدنيوي وينتظرهم عقوبة أخروية أعظم. انظروا مثلا إلى بعض النماذج في كربلاء، المجرمون الأصليون الذين قتلوا الحسين عليه السلام وأهل بيته، وإحنا إنما نذكر شيئا من حياتهم للعظة والعبرة، وإلا لا يستحق هؤلاء أن يلوث الإنسان لسانه بأسمائهم. لكن مثل ما تتعوذ من الشيطان ومثل ما تلعن الشيطان لا بد أن تمرر اسمه على لسانك، هذا أيضا من هذا القبيل. قائد البلد في ذلك الوقت واللي أصدر الأوامر يزيد ابن معاوية، بيزيد ابن معاوية اللي ذاك الوقت عمره 38 سنة، يعني لم يستمتع بالبقاء والحياة حتى بالنسبة إلى أكثر الناس بعد قتله للحسين، لأنه هو القاتل. وإن كان أصحاب الاتجاه الأموي يسعون لإبعاد التهمة إلى عبيد الله بن زياد، زحلقوها شوية، بعدين من عبيد الله بن زياد زحلقوها إلى أهل الكوفة، بعدين يطلعوا هؤلاء الشيعة أصلا هم اللي قتلوه، يعني مو يزيد ولا بنو أمية ولا عبيد الله بن زياد، شيعة الكوفة قتلوه غير يزيد بن معاوية، هو القاتل لأنه هو الآمر وهو الذي من أول يوم تولى أمر بقتل الحسين عليه السلام. أمر الوليد بن عتبة، قال له انظر إلى 3 نفر منهم الحسين، فإن بايعوا وإلا فجرد السيف واضرب أعناقهم، أول يوم. وفيما بعد أمر ذلك الزنيم عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق، قال له تقتل الحسين، عزل ذاك لأنه الوليد بن عتبة قال هذا مو زايد حازم في أمر القتل، شال نجيب واحد أشرس أكثر فتكا، وقال له تقتل الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وابن زياد أيضا ما كان يستطيع أن يصنع شيئا بهذا المستوى لولا أوامر يزيد بن معاوية. ولما قتله ابن زياد رفع منزلته واختصه، وله الشعر المشهور اسقني شربة تروي مشاشي، كأس الخمر، اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فاسق مثلها ابن زيادي، صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي. رفع درجته وأعطاه أموال مذكورة هذه في التاريخ. فيزيد بن معاوية هو القاتل الأصلي، ومن يعتذر عنه لا يمكن له أن يأتي بمبرر واحد، حتى لو قيل أنه ما كان يدري ما كان يعلم. ابن زياد تسرع، تعال تفضل جيب هذا وسوي إلى محاكمة، ليش قتلت؟ هذه مقتضى القاعدة، إذا والي سوى عمل خلاف ما يريده الحاكم إذا كان صادقا في ذلك يجيبه، يقرعه، يعاتبه، يحاكمه، يعزل أصلا. عمل من هذا القبيل، قتل، سحق بالخيول، سبي نساء، طيب، وكل شيء يدل على رضاه واستراحته إلى فعله، لكن رأى أن الثمن اللي راح يدفعه ثمن كبير. أولا نتيجته هو هذا الرجل في عمر 38 هلك ومات. والغريب في الأمر أنه مات ميتة لا يعلم كيف مات. هذا أمير مؤمنيهم كما يقولون، وخليفة مسلميهم، والرجل الأول ما حد يدري كيف مات. أنت في مثل الحسين عليه السلام تعرف تفاصيل التفاصيل لحظة بلحظة، منذ خرج إلى أن استشهد كأنك تعيش الحدث لحظة بلحظة، تتفاعل معه، تحزن له، تستبشر إذا انتصر أحد أنصاره، تأخذ العبرة والعظة من هذه الكلمة وذاك الموقف، وكأنك تعيش معه. خليفة أولئك المسلمين مات، بعضهم قال سكر في الليل فجلس صباحا ووجهه مسود فمات، انطفى هكذا مرة واحدة. بعض آخر يقول لا، وإنما خرج للصيد، وفي أثناء مطاردته لبعض الطرائد والفرائس، بعد هذا خليفة المسلمين لازم بعد ينشغل بالصيد وبالغزال الشارد والأرنب الهارب، طيب هذه مهماته، فاصطدم بجدار وعلى أثر ذلك انقلب. هالضربة هذه خلته ينقلب، والخيل أيضا ظل يجري به، فصار رأسه لا يمر على شجر ولا حجر إلا وضرب فيه حتى تهشم. هل هذا الأول، ذاك الثاني، غير هذا؟ لا نعلم، لا أحد يعلم على وجه الحقيقة أين هذا وأين المؤمنون الذين ترصد كلماتهم إلى آخر ساعات حياتهم، وما فيها من عبر وما فيها من توجيه. هذا بس عاقبة، لا، به انتهى حكم الفرع السفياني من بني أمية. معاوية ابن أبي سفيان اشتغل من سنة 52 هجرية إلى سنة 60 هجرية، قتل الإمام الحسن عليه السلام قبل ذلك، قتل عبد الرحمن ابن أبي بكر، قتل سعد ابن أبي وقاص، كل بواسطة السم. طيب، اغتيالات واحد وراء الثاني، من أجل قتل واغتال عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد اللي كان من أشد أنصاره لاحتمال أن ينافس ابنه يزيد، قتل هذول كلهم، راح إلى المدينة المنورة قريب من 3 مرات حتى يدعم موضوع خلافة يزيد، حتى يستمر الحكم في فرعه السفياني. يدري هو أكو صراع بين المروانيين وبين السفيانيين، وكان يتعمد إهانة مروان بن الحكم ويلعب به مثل الخرقة كما يقولون، يوم يوليه على المدينة بعد شهر يعزله، يجيب واحد آخر ويقول له اقسو على مروان، بعدين رجعه، وهكذا لعله 4-5-6 مرات، ولاه عزله ولاه عزله وأمر عليه، والغرض أن يكسر شخصيته حتى لا يطمع فيها بعد، ويبقى المجال ليزيد مستمر كدولة سفيانية، يزيد وأبناء يزيد وإخوة يزيد وأبناء أبناء، وهكذا تستمر هكذا. فما عدا أن هلك حتى صار يزيد حاكم 4 سنوات فقط اللي ارتكب فيها الجرائم المختلفة، قتل الحسين، إباحة المدينة، قصف الكعبة ومكة، في السنة 4 هلك، وانتهى إلى الأبد حكم الفرع السفياني من بني أمية صار فرع آخر وهو الفرع المرواني. فانتهى كل شيء مع يزيد من كل هالخطط هذه، كل هالترتيبات، كل هالاغتيالات، كل هالشغل. 8 سنوات، 8 سنوات شغل حثيث من أجل أن تستمر هذه الحكومة الباطلة في هذا الفرع، انتهت إلى الأخير. هو كشخص انتهى. ابنه معاوية ابن يزيد، معاوية ابن يزيد اللي جاء وخلال فترة قصيرة رأى عظم الجرائم التي ارتكبها أبوه وجده فشال إيده منها فتم اغتياله أيضا. طيب، هذا فضيحة بالنسبة لهم، وقالوا مات فجأة. فما بقي أحد، لا ذلك النسل بقي ولا تلك الحكومة بقيت، وراحت الحكومة عن أولئك. يزيد هلك بتلك الصورة التي يستحقها، وانتهى معه حكم بني سفيان اللي مهد إلى واشتغل إلى، طبعا مو فقط 8 سنوات، معاوية من سنة 18 و19 وهم في المدينة الفرع، وهم في الشام الفرع السفياني يشتغلون على هذا، يعني قريب 40 سنة من الزمان هم يشتغلون على هذا، لكن كله ذهب أدراج الرياح. ولو جاء من هم أسوأ منهم، ولكن هذا الفرع أيضا انتهى. فهذا يزيد ابن معاوية. عبيد الله ابن زياد غير الخسران الأخروي الذي ألا ذلك هو الخسران المبين. عبيد الله ابن زياد لما هلك كان عمره 35 سنة، ولما قاتل الإمام الحسين عليه السلام كان عمره حوالي 29 سنة، لا يزال صغير السن، لا تجربة ولا حكمة ولا دين. طيب، ولذلك تجد فيه هالعرامة والقسوة والشدة، طامح إلى أن يصبح الرجل الأول وغدا يكون كذا وكذا، لكن ما صفت إلى ما لبث أن سار المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه. وعبيد الله ابن زياد كان ترأس فلول الأمويين في الشام، وبرز للقتال مع جيش المختار الذي قاده إبراهيم ابن مالك الأشتر النخعي على نهر الخازر. هناك صارت معركة بينهما، يدورون على عبيد الله بن زياد، وين هذا عبيد الله بن زياد؟ فقال لهم إبراهيم الأشتر: لقد ضربت رجلا وقسمته قسمين من وسطه، وأظن أنه ابن زياد اللعين، فاذهبوا وابحثوا عنه. فعلا راحوا وشافوا، وإذا هذا مقسوم من الوسط بضربة إبراهيم بن الأشتر النخعي، واحتز رأسه وأخذ إلى المدينة المنورة وعرض على محمد بن الحنفية، وقيل أيضا عرض على الإمام علي بن الحسين عليه السلام. فهذا الرجل اللي كان يريد حكومة ودولة وغير ذلك، كل عمره اللامبارك كان 35 سنة، يعني حتى الناس العاديين يعمرون أكثر من هذا ويستفيدون وينتفعون من حياتهم بشكل أفضل، لكن هذا الرجل انتهى إلى هذا المصير. وأيضا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا ينبغي أن ينبه الإنسان إلى أنك لا تكن ظالما، لا تسلك سلوك المجرمين، ترى هي درجات. حتى الظلم أيضا، الظلم ملازم واحد يعتدي على الأئمة حتى يقال له ظالم، لا، أن تعتدي على حق أخيك أيضا هذا ظلم، أن تصادر أموال أخيك أو أختك هذا أيضا ظلم، أن تتآمر على أخيك المؤمن هذا ظلم، وأيضا توقع نتيجة الظالمين، فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين. هذا الثاني، عمر بن سعد في سلسلة ترتيب القائمين بالجريمة في كربلاء، عمر بن سعد يأتي في الدرجة الثالثة بعد يزيد وبعد عبيد الله بن زياد. عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي مختلف في عمره، بعضهم يقول ولد سنة 25 هجرية، وبعضهم يقول قبل ذلك بعشر سنوات، وبالتالي قد يكون عمره في حدود 40 سنة أو ما بعدها على اختلاف الروايات الموجودة. زين، هذا الإنسان اللي كان يطمع في ملك الري، واللي كان يحرك هذا الدافع الدنيوي، قد يحركني أنا من أجلي أن أتآمر على أخي زيادة 500 ريال، ترى هنا 500 ريال أو ملك الري هي نفس الشيء، هذا دافع مادي وذاك دافع مادي، هنا أقتل ولي من أولياء الله، هناك أتآمر على رزقي أحد عباد الله عز وجل. فهذا عمر بن سعد معروف أبياته: أترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني. كان يطمع في ملك طهران، الري في ذلك الوقت هي طهران الحالية، بلد كبير خصب متمادي، فكان يسعى وراه. النتيجة ماذا؟ راح إلى قتال الحسين عليه السلام وأصدر أوامره، وكان حريصا على أن يسجل هذا في ملفه عند الأمير: اشهدوا لي عند الأمير، أنا ما قاعد أرمي هالسهم هكذا، لا، أريد أسجل موقف. طيب، النتيجة ما هي؟ ملك الري لم يحصل عليه، لأنه عندما رجع عمر بن سعد إلى الكوفة في فترة من الفترات قربه ابن زياد، بس نساء خزاعة وهمدان، وهذا يبين دور النساء، ظللن ينحن على باب بيته ويندبن الحسين ويبكين مأساته صلوات الله وسلامه عليه، الأمر اللي أخر قضية تنفيذ الحكم ماله. شوف، حتى البكاء، حتى الندبة من المرأة من الممكن أن تؤثر تأثيرا واضحا. بعدين تحرك المختار، انفلت وضع الأمويين، يعني هاي من آثار نهضة الإمام الحسين عليه السلام، وإذا صار فرصة نتحدث فيها، انفل الخيط الرباط اللي يربط السلطة الأموية، كأنما هذه الدولة تلاشت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام على أثر وقع ضربات السائرين توابين والمختار فيما بعد، وأساسا حالة الاستنكار العام التي صارت ضد الأمويين كانت تغذي هذا الاتجاه. زين، عمر بن سعد اختار في هذه الأثناء المختار ابن أبي عبيد الثقفي. وين يروح الآن؟ آل الزبير ذول هم سياسيون ما يدري يقبلونه أو يقتلونه. المختار هو أقرب واحد في الكوفة من الناحية الجغرافية، بنو أمية بعيد إلى أن يوصل إلى دمشق، فحاول أن يأخذ لنفسه أمانا من المختار. المختار خدعه، قال له أنت آمن ما لم تحدث حدثا. ما لم تحدث حدثا يعني تكرمون، ما لم تذهب إلى بيت الخلاء. خلاص لما أحدث بعد يوم أو يومين انتهى الموضوع. زين. وحاول طبعا المختار، حاول عمر بن سعد أن يفر في هذه الأثناء. عندنا رواية تشير إلى أنه فر هو وابنه المسمى بحفص ولده الأكبر، فغفيا فإذا بالدابة ترجع إلى حيث كانت قد انطلقت منه، يعني راحت أخذت دورة ورجعت إلى مكانه، وإذا بهم يرون أنفسهم في الكوفة مرة أخرى. وقدم إلى المختار، المختار أمر بقتله. واحد قال أنه نعم عمر بن سعد يقتل بالحسين، وحفص ابنه يقتل بعلي الأكبر. قال لا والله ولا بشسع نعل الحسين سلام الله عليه، هذا ما يسوى حتى شسع نعل الحسين، نقتل هذا في مقابل الحسين؟ ما قيمة هذا الرجل؟ فلا هو حصل من الدنيا على ملك الري، ولا حتى حصل على بقية عمر يستمر فيه، وفي الآخرة عذاب عظيم. ومثل هؤلاء أيضا شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه. هنا بغيت أذكر فد ملاحظة تنتشر هالأيام، بعض الكلمات التافهة، حقيقة تافهة، بلا مصدر، بلا أساس، بلا كلام، وهذه تعمل عليها جهات فيما أعتقد أنا مو عفوية. يجي يقول لك شمر بن ذي الجوشن كان من خلص أصحاب الإمام علي، وكان يحيي الليل بالعبادة حتى تعطلت رجلاه من كثرة الركوع والسجود، وحج 30 مرة ولكنه لم تنفعه صلاته هذه وعبادته هذه عندما ذهب إلى كربلاء. لا يصح أي شيء من ذلك. أنا أظن أن مثل هؤلاء يريدون أن يقولوا الصلاة لا تنفع، العبادة لا تنفع، يريدون أن يدعوا الناس إلى ترك الصلاة، إلى ترك الالتزام الديني. فماذا يقول؟ ما يقول لك لا تصلي، ما يقول لك لا تعبد ربك، يقول لك لا، شمر بن ذي الجوشن كان يصلي. طيب ليش ما تقول الحسين كان يصلي؟ حبيب بن مظاهر كان يصلي؟ فلان مسلم بن عوسجة يحيي الليل بالعبادة؟ على أنه شمر لم يعرف عنه كذلك. هذا من الأخطاء الشائعة، يقول كان من أصحاب علي، ما كان من أصحاب علي. الإمام علي أصبح والي وخليفة على كل المسلمين، فكل المقاتلين أصبحوا تحت يده، بمن فيهم قاتله عبد الرحمن بن ملجم. الآن لو جاءت حكومة واستلمت وزارة الدفاع والجيش، طيب كل الموجودين تحت السلاح في ذلك الوقت، محب مبغض مؤمن فاسق، كلهم صاروا تحت يدي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، استلم الخلافة. فكل الناس الذين كانوا يقاتلون يشكلون الجيش أصبحوا تحت يدي، بمن فيهم من قتله عليه السلام. تجي تقول أنه عبد الرحمن بن ملجم من أصحاب علي، لم يكن من أصحاب علي. شمر بن الجوشن من أصحاب علي، لم يكن من أصحاب علي. أصحابه أولئك الذين آمنوا بمنهجه ولم يأتوا إليه باعتبار أنهم جزء من الجيش العام. هذول أصحاب عمار، مقداد، مالك، فلان، هذول قبل خلافة كانوا أصحابه وانتخبوه باعتبار أنه هو الهدى والحق. وأما عبد الرحمن بن ملجم هذا واحد من المقاتلين في الجيش. الأشعث بن قيس واحد من كان في الجيش. أبو موسى الأشعري واحد من كان ضمن الحالة العامة في المسلمين. فهؤلاء ليسوا أصحاب. فأين كان شمر بن ذي الجوشة؟ بالعكس، شمر بن ذي الجوشة عندما برقت بارقة الخوارج انضم إليهم وأصبح جزءا منهم، ثم بعد ذلك انضم وانتمى إلى بني أمية. فكل عمره ويا الإمام هي فترة تولي الإمام للخلافة، وهو واحد ممن يجب عليه أن يحمل السيف بأوامر الخليفة. الخليفة إن كان عثمان لازم يطلع، الخليفة عمر لازم يطلع، الخليفة علي لازم يطلع في هذا الجيش، مو لجهة خاصة. وأنه حج 30 حجة لم يذكرها أي مصدر من المصادر. بس أنا أحذر من مثل هذه الواتسابات والكلمات اللي لا حقيقة تاريخية فيها ولا تصحيح، وإني لا أظنها أمرا طبيعيا، وإنما هو أمر مبرمج لضرب بعض المفاهيم الدينية، ولكن بطريق ذكي لا يلتفت إليه الإنسان من أول الأمر. شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه، اللي معروف بعد أدواره الخبيثة وأسوأها وأصعبها على النفس هو حزه لنحر الحسين عليه السلام. هذا اللعين أيضا انتهى على يد المختار. كان رايح، شوف هذا متقلب الأهواء، يعني بنو أمية موجودون بس في الشام، مصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير في البصرة، صار في نفس الفترة. طيب شاف أقرب واحد إليه هو مصعب بن الزبير، راح واختبى في الطريق وقال لأحد الموالي من غير العرب وضربه ضربا مبرحا أنه لازم توجه الرسالة إلى مصعب بن الزبير، يعني ظالم مضاعف حتى ذاك اللي يريد يخدمه ويودي رسالة إلى مصعب بن الزبير جلده وضربه. فهذا وكان في ذلك منيته. فهذا الرجل من الموالي جاي يشتكي إلى واحد من أهل لغته من الموالي أيضا أنه أنا هذا شمر شافني وقال لي لازم تودي هذه الرسالة وبسرعة وضربني وأذاني وإلى آخره. يتشكى إلى يسمعه أبو عمرو وهو رئيس شرطة المختار ويتعرف على مكانه، ثم يؤخذ ويقتل إلى لعنة الله وإلى نار جهنم. وهكذا سائر الأشخاص الذين كانوا في هذا اتجاه. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة المجرمين، كيف كان عاقبة الظالمين. هؤلاء تحققت فيهم العواقب السيئة في حياتهم وبعد مماتهم، ألا ذلك هو الخسران المبين. لأن حقيقة الأمر اللي قاموا به أمر يندى له جبين البشرية، ماكو إله سابقة في تاريخ المسلمين. قضية الدوس بالخيول ما إلها سابقة في المسلمين إلى زمان عاشوراء. يعني 60 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى معركة كربلاء لم يجري عند المسلمين حادثة أنه تم تعمد الدوس ورد الأجساد بعدما قتل أصحابها، هذا واحد. والثاني، لم يحصل أيضا أن تم سبي النساء المسلمات في هذا المسار الطويل حوالي 2000 كيلومتر إلى دمشق، من كربلاء إلى دمشق حوالي 2000 كيلومتر وهن مسبيات مكشفات مظلومات، كما ورد لعلكم قرأتم اليوم في زيارة الناحية: السلام على النساء المسبيات تلفح وجوههن الهاجرات. فهذا الجرائم اللي ارتكبوها ليست جرائم قليلة، وبدأت هذه مأساة ومصيبة هذه النساء الطاهرات من عصر هذا اليوم، عندما رأت زينب عليها السلام رأس أخيها على رمح طويل. ذاك الوقت بأبي وأمي قامت قيامتها. ليش؟ لأنه بدأ من ذلك الوقت سلب النساء وسبيهن وضربهن وحرق الخيام. فجاء المنادي لعنة الله عليه، وكان عمر بن سعد، ونادى علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين، فأشعل جانبا من الخيام تدري قماش، فبسرعة سرت النار إلى باقي الخيام. جاءت النساء إلى زينب: ماذا نصنع؟ زينب تذهب إلى زين العابدين: ماذا نصنع يا ابن أخي؟ قال لها: فروا على وجوهكن في البيدة. ففررن بنات رسول الله ومخدرات علي وفاطمة، يفترين خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن وين راح وين؟ ما ظل بالعرب شيم، وكل خيمة تشب بنار، قام انظر بن الهيمة والسجاد جو سحبوه، ودمع على الوجه سال. افتقدت زينب بعض الطفلات هنا وهناك، اخذت تبحث عنهن واحدة بعد الاخرى من كل مكان، حتى جمعتهن في مكان واحد، يعني تحت أطلال خيمة باقية جمعت هؤلاء النساء وهؤلاء الأطفال. راحت إلى الرباب تدور عليها، شافت وإذا الرباب في جانب من الجوانب تئن أنينا: ما بك يا رباب؟ أين أنت ونحن نبحث عنك؟ قالت: لا تلوميني يا زينب، صدري أوجعني. تدرون المرأة المرضع إذا غب عنها طفلها يدر عليها صدرها ويثقل: صدري أوجعني، ثدياي درت علي، أين ولدي الرضيع؟ أريد أن أرضع، أخذت سلوتي وظليت أسالي بروحتي والدمع هالي، أدورا على يميني وشمالي، أنا أهز بالمهد والمهد خالي. هكذا بدأت تجمعهن عليها السلام. بعض أرباب الخبر والمنبر يقولون إن أحد من كان في ذلك المكان من عسكر بني أمية قال لعمر بن سعد: يا عمر، تريد هؤلاء الأطفال والنساء أحياء إلى الكوفة أو أموات؟ قال: بل أحياء، حتى يذهبوا إلى الشام. قال: إذن فمر لهن بشيء من الماء، فإنهم لم يذقن الماء منذ يومين. فقال: افعل ما بذلك. ذهب إلى شريعة الفرات وملأ قرب أو كوز ماء ورجع إلى النساء والأطفال، عرض عليهن الماء. أول ما عرض على النساء الكبيرات: زينب، هل أمي إلى هذا الماء؟ هل تصدق أن زينب تشرب الماء وأخوها الحسين قتل عطشانا؟ باقي النساء رفضن. قال أرباب الخبر إلى أن وصل الأمر إلى رقية بنت الحسين عليه السلام، فأخذت ذلك القدح، انتهرتها بعض النساء: لا تأخذيه، لماذا تأخذيه؟ ولكنهم رأوها تهرول إلى المعركة: ماذا تريدين؟ ماذا تصنعين؟ قالت: كان أبي يطلب الماء صباح هذا اليوم. لما عرفت بما جرى علي صبت الماء على التراب: أنا أشرب لذيذ الماء يحاش، وأهلي قضوا كلهم عطاش، حسين الرمل أمسى فراشة. ساعد الله قلبك يا زينب، ساعد الله قلبك يا زينب. هذه الليلة كيف مرت عليها هذه الليلة؟ أطفال، خلي نصور ما يقوله الشاعر. يقول: خيم يا حسين محروقة، وانا هود علي الليل، راسك راح راسك راح للكوفة، جسمك راض ضن الخيل. للخيمة المحروقة جبتهم يا عزيز الروح، وضجت عيلتك يا حسين كلها بالبكا والنوح. قطرة ماي ما عدنا وعليلك بيننا مطروح، خيم يتامى شاحنا الخيمة، وعليلك بيننا مغلول. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.